قال هذا درس فتح المجيد. الدعاء بالهداية، لأهمية الهداية والتوفيق لها أوجب الله عز وجل علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة على الصحيح في الصلاة. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، أي فهي خداج فهي خداج فهي خداج. إيش معنى الخداج؟ أي غير مكتملة. فالخداج أصحاب الإبل وأصحاب الغنم وأصحاب البقر يعرفون ذلك، يخرج جنين غير مكتمل فيموت. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك حتى ولو كنت خلف الإمام. هذا دليل على أن الحديث ذلك لا يثبت، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد أعله البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فقال: مر فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. خرجه مسلم. فهذا الوقت يا أخوة وقت استجابة الدعاء، لو الإنسان يركز ويفكر ويتأمل، هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، عند أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، يقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أنه لولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. قد تجد يعني أن العلماء يذكرون بعض الأشياء للرد على أهل البدع. يأتي مبتدع ويقول: لماذا نقول اللهم اهدنا ونحن قد هدينا؟ أولا، هذا مخالفة لأمر الله. كيف الله عز وجل يأمرك أن تقول اهدني وأنت لا تقولها؟ الأمر الثاني أن هذا فيه اعتراض على الله عز وجل، وفيه تزكية للنفس، كأنه يقول: أنا مستغني بنفسي. بينما المؤمن دائما كما سيأتي يدعو بالهداية. الحمد لله. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره انتهى من تفسير ابن كثير. ومما يدل على وجوب طلب الهداية ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب بن جنادة، احفظوا هذا الاسم، ما اسم أبي ذر؟ جندب ابن جنادة. الناس لهم أصحاب يحفظون أسماء أصحابهم ونحن أصحابنا هؤلاء، أصحابنا أئمتنا ممن سبقنا، فنحفظ أسماءهم ونعرف شيء من أخلاقهم وآدابهم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فاستهدوني أهدكم، نعم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا أمر، والأمر للوجوب، خرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، خرجه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المهتدي، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء العظيم. عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، خرجه مسلم. فعلم علي رضي الله عنه وهو من المهتدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالهداية لكثير من الناس، ويستجيب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها، أي بالهلاك. فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، أخرجه البخاري ومسلم. وهداهم الله، هدى الله دوسا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تعلم يا مسلم لا تمكن ولدك الدعاء عليه، فقد يستجيب الله ويؤذيك ويشغلك، بينما لو قلت الله يهديك الله يصلحك فهو المتعين وهو الذي يرجى به النفع، قد تصادف وقت إجابة يستجيب الله عز وجل لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أي والله أنه الإنسان يتحسر إذا لم يكن أهله على خير، أمه أبوه أخوته أخواته زوجاته أبناؤه، ربما يتألم. وهكذا يتألم إذا وقع الناس في تنقص الإسلام أو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو ضياع حق الله عز وجل. قال قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، أي مغلق مردود، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا الحديث دليل إلى مسألة يذكرها أهل العلم، وهي اغتسال من أراد الإسلام، وهذا كان معروف عندهم. وفي حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احلق عنك شعر الكفر واختتن. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت يا رسول الله ابشر، فقد استجاب الله دعوتك، وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير عبد، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، أخرجه مسلم. إذن هذا دليل على أن الرافضة ليسوا بمؤمنين، لأنهم لم يحبوا أبا هريرة ولا أم أبي هريرة. وفي حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي رواية: وعافني، أخرجه مسلم. فانظر، يعني حين يسلم يعلمه سؤال الهداية. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أخرجه مسلم. وفي رواية عنه: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفي إلى أمر الله. مسند الشافعي. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس: في قنوت الوتر، لفظة قنوت الوتر شاذة غير محفوظة، المحفوظ في الوتر. قال: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، إلى غير ذلك من الأدعية في هذا الباب التي لو جمعت لصارت صفرا طيبا مباركا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس للإسلام وعلى هداية عمه أبي طالب. ففي الصحيحين من حديث المسيب بن حزم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. متفق عليه. وفي رواية أيضا: فنزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنلازم الهداية، الدعاء بالهداية لأنفسنا ولغيرنا لأهميتها ولحاجة الناس إليها.